بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا المجلس هو ختام سورة يوسف، هذه السورة المباركة المليئة بالفوائد والفرائض التي فيها الإكرام والإنعام وفيها الإحسان واللطف والجود. وتذييل السورة بهذه الآيات فيها أيضا حكمة باهرة، هذه الحكمة تتجلى في هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه الآيات. قال الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذا خطاب للنبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية دليل لمذهب أهل السنة في مبحث مهم من مباحث النبوة، أن النبوة لا تكون إلا من الرجال، فإن الله تعالى لم ينبئ جنيا ولا امرأة، لم ينبئ جنيا ولا امرأة، وإنما الجنة فيهم النذر. فهذه آيات واضحة للدلالة على هذا المطلوب. ذكر بعض أهل العلم وانتصر لهذا القول الضعيف هذا البعض أن النبوة كانت في بعض النساء كمريم ابنة عمران وغيرها، وهذا قول غير صحيح. والقول الذي عليه جماهير أهل السنة أن شرط النبوة الذكورة، شرط النبوة الذكورة، وهذا الأمر كان معلوما عند الناس كافة. يعني العلم بالنبوة وأخبارها كان موجودا في الأمم السابقة عند اليهود وعند النصارى، والعرب كانت لهم رحلات يسافرون فيها إلى بلاد الشام وإلى بلاد اليمن، بلاد اليمن كانت هناك الديانة اليهودية، وبلاد الشام كانت هناك الديانة النصرانية. ثم انحصرت الديانة اليهودية عن اليمن وبزغت فيها الديانة النصرانية، ولكن بقايا اليهود لا زالوا في اليمن ولا زالوا فيها إلى الآن. وأنتم سمعتم عن هذا الحدث الجلل بهجرة بعض اليهود من اليمن إلى إسرائيل في الفترة الأخيرة. فخلال هذا الترحال التجاري للعرب شمالا إلى بلاد الشام وجنوبا إلى بلاد اليمن، سمعوا أخبارا عن الأنبياء وما حدث لهم وما حدث لأقوامهم الذين كذبوهم. فكان العرب يسمعون عن الأنبياء ويعرفون ما حق بمن كذبوهم، فكانوا يعلمون أن النبوة لا تكون إلا في الرجال، كانوا يعلمون ذلك. فقال ربنا عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. والنفي والاستثناء للدلالة على الحصر، نفي واستثناء، إذن هناك حصر. والحصر أسلوب من أساليب الاختصاص، كأن النبوة مختصة بمن؟ بالرجال، كقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول. إذن هذا نفي واستثناء، وهذا النفي والاستثناء جعل الرسالة في آخرها مقصورة على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا من قال بأن محمدا ليس برسول يرد عليه بهذه الآية مثلا. إذا وما أرسلنا من قبلك يا محمد من الأنبياء والمرسلين إلا رجالا، وهؤلاء الرجال فضلوا على غيرهم بماذا؟ بالوحي. إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. المنة هنا متعلقة بماذا؟ بالوحي. لأن بعض المشركين تعجبوا كيف أن الله تعالى جعل النبوة في البشر، لماذا لم يجعل الأنبياء من الملائكة؟ وقد رد عليهم ربنا عز وجل أنه لو جعل النبوة في الملائكة ما جعلهم ملائكة، ولكن جعلهم بشرا. ولكن الحقيقة أن هذا التفضيل منة من الله عز وجل، وهذه المنة راجعة إلى الله، ليست راجعة إلى غنى النبي ولا إلى شرف النبي ولا إلى غير ذلك. بل عندنا بعض الأنبياء اتهموا أنهم ليست لهم عشيرة وليس لهم كذا ولا كذا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذه الصفة العظيمة التي يتصف بها هؤلاء الأنبياء الوحي. نوحي إليهم من أهل القرى، والمقصود بالقرى أي الأماكن عظيمة السكان. لماذا؟ لأن عظم السكان الذين يستوطنون المكان يجعلون فيها نوعا من الاستقرار، يجعلون فيها نوع من الحضارة. أما البداوة فإنهم يرحلون كثيرا، ليس عندهم وقت للتأمل وليس عندهم وقت للدعوة. فكان الغالب في الأنبياء أنهم يبعثون من الحواضر الكبيرة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، هذا هو الغالب. أفلم يثيروا أهل قريش، هذا خطاب لهم، في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. العاقبة عاقبة الذين كذبوا الرسل. ولكن الإشكال أنهم حتى لو مشوا فإنهم ربما لا يتعظون ولا يعتبرون، كقول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن العمى ليس في البصر، وإنما العمى في البصيرة. ليس العمى في البصر وإنما العمى في البصيرة. إنه ينظر إليك ولكن لا يبصر الحق. إذن الإشكال في جارحة العين، ولا الإشكال في آلة الاهتداء وهي القلب؟ إذن هذا هو المشكلة، دي المشكلة الموجودة، أنهم لا يفقهون، لا يتعظون، لا يتأثرون، لا يتأملون، لا يتدبرون، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يعرفون قصة عاد، يعرفون قصة ثمود، يمرون على مدائن قوم صالح، ومع ذلك لا يعتبرون ولا يتأملون ولا يتعظون، لأن قلوبهم هوى. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، ولدار الآخرة لأنها هي الباقية. وقلت كثيرا بأن النصوص تواترت واجتمعت على أن همة المؤمن ينبغي أن تتجه إلى الباقي، همة المؤمن ينبغي أن تتجه إلى الباقي، لأن كل أمور الحياة كلها فانية، إما أن تفنى عنها وإما أن تفنى عنك. سبحان الله، إما أن تفنى عنك أو تفنى أنت عنها. عندك سيارة، إما أن أنت تموت قبل منها أو تعمل حادثة أو تبيعها. إذن إما أن تفنى عنك وإما أن تفنى عنها. أولادك إما أن يموتوا فيفنوا عنك، وإما أن تموت فتفنى عنهم. المال إما أن يفنى عنك بالضياع أو التلف أو العطب، وإما أن تفنى عنه بالموت. سبحان الله. ولهذا قال الله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم، فما هنا هي الموصولية للدلالة على معنى العموم. ما عندكم من مال، متاع، أولاد، زوجة، مناصب، وجهات، كل ما عندكم من أمور الدنيا كلها تنفد، تنفى، تفنى، كلها تنفد تفنى، وما عند الله باق. وفي الآية قال: والدار الآخرة خير للذين اتقوا. منهج التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ما عند الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله، ترجو ثواب الله. إذن الإنسان لابد أن يعمل لله في طاعته وفي اجتناب المعصية، ده قانون التقوى. فإذا فعلت ذلك كان بينك وبين النار وغضب الله حجابا، اتقيت غضبه واتقيت عذابه. من وصل إلى ذلك كانت له الدار الباقية لأنه متقي. ولهذا قال ربنا عز وجل: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. الذين أيضا موصولية للدلالة على العموم، واتقوا جملة صلة الموصول، والمقصود أن كل من حقق التقوى كان له نصيب من هذا الأجر. ثم يحث ربنا عز وجل الناس على التأمل والتدبر وتفهم المعاني للعيش بها، قال: أفلا تعقلون. فهذا استفهام يقصد من ورائه الحث والتحفيز، ليكون هذا مدعاة لمزيد من التأمل والعناية. حتى إذا استيأس الرسل، النبي عليه الصلاة والسلام مكث في قومه في قريش 13 سنة، 13 سنة. هذه السنوات كذبوه فيها واضطهدوه وتمالؤوا عليه واتهموه تارة بالسحر وتارة بالجنون وتارة بالكذب والاختلاق، وتمالوا على صحابته، عذبوهم واضطهدوهم، ولم يكتفوا بذلك بل حذروا العرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وحالوا بين الناس وبين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بلاء شديد، حتى جاء ذات يوم الخباب ابن الأرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ظل الكعبة وقد بلغ بهم الجهد مبلغا، قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا الله، ألا تستنصر لنا الله، تسأل ربنا عز وجل أن ينصرنا على الكافرين. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من كان قبلكم كان الواحد منهم يمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دين الله ولكنكم قوم تستعجلون، ثم بشره بعد ذلك بالنصر والتمكين. يبقى إذن النصر والتمكين ده مرحلة، هي مرحلة الجزاء، والجزاء لا يكون إلا بعد العمل، والعمل هنا الدعوة والصبر والاحتساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسليه الله بقصص السابقين، وفي هذا المقام قال ربنا حتى إذا استيأس الرسل، هنا تقدير محذوف، والأصل أن الرسل دعوا الناس إلى الله واجتهدوا في دعوة الخلق وهداية الخلق، فكذبهم الناس واضطهدهم الناس وعذبهم الناس وتمالأوا عليهم وضيقوا عليهم، فمكثوا في ذلك السنين الطوال. فبعد ذلك، بعد هذا كله، استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل. وقلت بأن استيأس معناها شدة اليأس، شدة اليأس، والمقصود باليأس هنا هو عدم وجود الفرج، ما فيش هناك أمل. بعض الناس يقول لك إيه الأمل، ما انت شايف كده فرجة في هذا الواقع، الدنيا كلها مقفلة وكلها مش مضببة، كلها مضلمة، ما فيش حتة نور كده نبص عليها، زاوية كده نطلع منها. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا، والظن هنا بمعنى اليقين، ليس هو العلاقة بين الراجح والمرجوح، ولكن الظن هنا هو اليقين، كقول موسى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ليس هذا شك، وليس هذا من باب المحتمل راجح مرجوح، ولكنه يقين. وظنوا أنهم قد كذبوا. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وبعض الصحابة يقرؤونها وظنوا أنهم قد كذبوا، قراءتان، وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، لها عدة وجوه. الوجه الأول أن الأنبياء تيقنوا أن أقوامهم مع طول المدة لم يؤمنوا به ولم يدخلوا في طاعتهم، بل كذبوهم، كذبوا إخبارهم عن الله، وكذبوهم في الوعد والوعيد، وكذبوهم في الوحي. هذا وجه. الوجه الثاني أنه بطول المدة وتأخر النصر، وتأخر النصر، كذب بعض الأتباع الرسل، كذب بعض الأتباع الرسل. أنتم أيها الرسل تبشروننا بالنصر وتبشروننا بالتمكين، أين هو؟ نحن نعذب ونضطهد ويضيق علينا. فكذب بعض الأتباع الرسل. هذا الأمر يمكن أن يحدث، ولكن بفضل الله عز وجل هو في أمة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة كاد أن يكون معدوما. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بشرهم بالأمن والتمكين حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله أو الذئب على الغنم، ولكنكم قوم تستعجلون. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب عندما أخاط المشركون بالمدينة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن كان يحفر الخندق مع الصحابة، فاعترضت الصحابة صخرة كبيرة فضربها النبي عليه الصلاة والسلام بمعوله فبشرهم بفتح كنوز فارس. فتح كنوز فارس، الفرس أكبر قوة عسكرية بعد الروم في ذلك العصر، الروس في ذلك العصر. إحنا الأمة الضعيفة القليلة المهزومة البسيطة نستطيع أن ننتصر على الإمبراطورية الفارسية؟ وبشرهم أيضا بسوار كسرى، وبشرهم أيضا بفتح الحيرة والاستيلاء على كنوزها في الوقت الذي كاد لا يستطيع الواحد منهم أن يذهب إلى الكنيف لقضاء حاجته. لو واحد محصور يريد أن يذهب إلى الخلاء دورة المية ليقضي حاجته من شدة الخوف لا يقدر ولا يستطيع، وفي هذا يبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنصر والتمكين. حدث شبيه بذلك الأمر في صلح الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة حوالي 1400، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأهبوا للعمرة، فلم يأخذوا إلا سلاح السفر من سلاح المعركة. سلاح السفر زي بنسميه لمن دول اللي هو السلاح الشخصي، لكن سلاح المعركة اللي هو السلاح بقى الذي به المواجهة، سلاح الشخص مثلا زي الطبنجة المواجهة بقى يبقى أربجيه وآلي وكريشنكوف وشغلانة وحدود. فتحرك الصحابة وليس معهم إلا السيوف في جرابه، ده سلاح السفر سلاح الشخص. إيه اللي حصل؟ منعتهم قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بدخول البيت الحرام. فلما منعتهم قريش وكان صلح الحديبية، أتى عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ألم تخبرنا أننا سندخل البيت الحرام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرتكم، ولكن أقلت ذلك العام؟ فسكت عمر رضي الله تعالى عنه. والحديثة معروفة وفي الصحيح وفي غيره. والمقصود أن مسألة تكذيب الأتباع للأنبياء ليست سنة دائمة، فكأن الله تعالى أراد أن يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم: أصحابك يا محمد لم يكذبوك، وأصحابك يا محمد يتبعوك فلا يخالفوك. سبحان الله، من أشد الناس طاعة لنبي هم طاعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن حالك يا محمد أفضل من حال غيرك من الأنبياء، لأن دايما لما يكون التكذيب من القريب بيبقى الظلم بيبقى صعب. ولذلك الشاعر بيقول: وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. يعني الإنسان لما يطعن من القريب تكون الطعن نجلاء، لكن البعيد يمكن أن يحتمل منه ذلك. فالرسل قبلك يا محمد كذبوا من أتباعهم عندما تأخر النصر واشتد عليهم البلاء، كذبوا رسلهم، فكأن أتباعك معك يا محمد أفضل من أتباع الرسل مع رسلهم، فهذا سلوان للنبي عليه الصلاة والسلام وأفضلية لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا استيأس الرسل أحاط اليأس بهم، وهذا شبيه بقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، مش كده وبس، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب. إذن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، والنصر فرج ويسر، والصبر مشقة شديدة، وما غالب يسر عسرا إلا غلبه بإذن الله، إلا غلبه بإذن الله. وهذه سنة كونية قائمة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا إما من أقوامهم وإما من أتباعهم، وظنوا أنهم قد كذبوا، دي مسألة عظيمة جدا، تكذيب الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام كذبه قوم وقال الكافرون إن هذا لساحر كذاب، والآل بعدها بأيتين: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إذن اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالكذب. لكن الصحابة لم يتهموه بالكذب أبدا، فتبين أن حال النبي عليه الصلاة والسلام كان أفضل من حال إخوانه. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، فننجي من نشاء. والمقصود هنا أن النجاة تكون للأنبياء وأقوامهم أتباعهم بمشيئة الله عز وجل، ولا يرد بأسنا أي عقابنا عن القوم المجرمين الذين كذبوا الأنبياء. ثم الآية الأخيرة في السورة الجميلة الطيبة: أحسن القصص لقد كان في قصصهم عبرة. أصل العبرة من العبور، والعبور الانتقال من مكان إلى آخر، أصل العبرة العبور، والعبور الانتقال من مكان إلى آخر، ومنه عبور النهر. ما ينفعش نقول واحد عبر النهر إلا لما يجتاز الجهة الأخرى. يبقى كأن العبرة مطلوب من ورائها أن يتغير حالك. إذن قبل الاعتبار كنت في جهة، وبعد الاعتبار هتروح إيه؟ جهة أخرى. إذن كنت قبل الاعتبار كنت على وضعية، وبعد الاعتبار ازدادت هذه الوضعية، إما إيمان وبعد الاعتبار ازداد الإيمان، وإما ضلال وبعد الاعتبار تصل إلى الهداية والهدى، وإما غي فبعد الاعتبار تصل إلى ماذا؟ إلى الرشاد. إذن الاعتبار مقصود من أجل نتيجته. وبالتالي لو واحد تأمل واتعظ واعتبر ولكن لم يتغير حاله، إذن اعتبر لم يعتبر، إذن لم يعتبر. لما نجيب مثلا اثنين حرامية ونضربهم ضرب شديد مبرح، طبعا بعد ما نوعظهم ونعمل، المفترض يعتبروا. يعني ايه يعتبرهم؟ ما عندوش يسرقوا تاني، صح؟ طب افترضنا اللي هم رجعوا تاني وسرقوا، يبقى اعتبرهم؟ لم يعتبروا. اذا المقصود بالاعتبار تغيير الحال، فاذا لم يتغير الحال لم يقع الاعتبار. وبالتالي قصص الانبياء لابد أن تقرأ وأن تدرس لتتغير الأحوال بها. أنت بعد ما سمعت قصة سيدنا يوسف، وبعد ما قرأت قصص الأنبياء واستمعت إلى قصص الأنبياء، يا ترى هل تغيرت أحوالك؟
تغيرت أخلاقك وأفهامك وتصوراتك وعاداتك وطرائق حياتك، ولنت وضعك كما هو لم تتغير. فإذا لم تتغير إذن أنت لم تعتبر، وإذا تغيرت إذن أنت اعتبرت. ولذلك قال الله لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة. فالمقصود من القصص ليس تزجية الأوقات، تسلية حواديت بتتقال، قل لنا حدودة الصباح، حدودة النوم، كان يا ما كان في سالف الأيام، ده مش قصة وحدوتة. ولكن المقصود منها الاعتبار، ان انت تتغير وتنتقل الى حال افضل من حالك. وبالتالي من الذين يعتبرون، الاغبياء ام العقلاء؟ الذين يعتبرون، الذين يفهمون، واصحاب القلوب الطيبة، ولا غلاظ القلوب القساء؟ ولذلك قال الله لقد كان في قصصهم عبرة. لمين؟ لأولي الألباب. الألباب لأولي أصحاب القلوب. إذن أعظم آلة توظف لإنتاج الاعتبار العين ولا القلب؟ القلب. العين يا إخواني، العين والأذن، الحواس دي وظيفتها نقل المعلومات إلى مين؟ إلى القلب. ولذلك كانوا يقولون العين رسول القلب. يعني إيه رسول القلب؟ بتجيب له المعلومات، العين رسول القلب. وبالتالي إذا اهتممت بهذه الحواس بحيث توظف في طاعة الله عز وجل، إذا سترد المعلومات الطيبة إلى القلب، فيتحرك القلب بطريقة طيبة تنتج الاستعاض والتأمل والتفهم، ويحدث الاعتبار. إذن الاعتبار ليس لكل الناس، وإنما الاعتبار لأولي الألباب. تجد واحد ما شاء الله أحد الأذكياء، أمر عجيب، واحد مثلا طبيب بيشوف قدرة ربنا عز وجل في بدن الإنسان، ان احنا اذا اردنا ان احنا نعمل عملية زرع قلب، سبحان الله، محتاج اجراءات جبارة، اجراءات رهيبة، واشراف طب جبار، ويفضل خاضع للعلاج مسافات طويلة، ويعيش طول حياته على نظام طب معين. ده عشان احنا نعمل له ايه؟ زرع قلب، قلب كده قد قبضة الايد. سبحان الله، اللي بيعمل الحاجات دي كلها ممكن تجده بيعبد البقرة من دون الله، ممكن تجده بيعبد بوذا، عنده كده تمثال بتاع بوذا عنده في البيت، فوق راسه اللمضة الحمراء وتحت رجليه شوية مية، ما يخرجش إلا لما إيه يعبد بوذا شوية عشان ربنا يكرمه في العملية دي. هل هؤلاء يعتبرون؟ لا، لا يعتبرون. ليه؟ لأنهم ليسوا من أولي الألباب. أيضا تجد بعض المسلمين يسمعون الوعظ ويسمعون مجالس العلم ويسمعون الذكر، ولكن لا تتغير أحوالهم. إذا لماذا لم تتغير أحوالهم؟ ليه؟ لأنهم لم يعتبروا بما سمعوا. طيب من الذي يعتبر بما يسمع؟ أولي الألباب. ولهذا قال ربنا لقد كان في قصصهم عبرة، مش لأي أحد، وإنما لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، إما أن المقصود بذلك ما كان حديثا أي حديث الأنبياء حديثا كذب، أو ما كان هذا القرآن حديث الكذب. ما كان حديثا يفترى أي فيه الكذب والاختلاق، وحاشا لله، وحاشا لله، فمن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ولكن تصديق الذي بين يديه، التصديق أي يؤيد الحق في الكتب السابقة. فأي حق جعله ربنا عز وجل نافعا للخلق في الكتب السابقة أتى الشرع بتأييده وتصديقه. إذا كل ما فيه منفعة للناس وخير للناس في باب الحلال والحرام والمكروه والمباح، هذا الخير الموجود في الأمم السابقة جعله الله تعالى في هذا الشرع المحكم، فصار شرع الإسلام هو الحكم على غيره من جملة الشرائع. فأي حق موجود عند اليهود أو النصارى أو المجوس على قول من جعلهم من جملة أهل الكتاب، أي حق موجود عندهم صار حقا لأن شرعنا أيده وصدقه. وبالتالي لسنا في حاجة إلى دراسة لا إنجيل ولا توراة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر بن الخطاب في يده صحيفة فقال: ما هذه يا عمر؟ قال: إنها صحيفة التوراة. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقيها، وقال: لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أكبه الله في النار. فهذه النصوص تدل على أن شرعنا محكم وهو يصدق الحق الذي وجد في الشرائع السابقة، فلا نحتاج أن نرقع شرعنا بشرائع غيرنا، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. كل قال أهل العلم من اللغويين والأصوليين بأنها أبلغ صيغ العموم، أبلغ صيغة في العموم هي صيغة كل، فدل ذلك على أن عموم الشرع موجود في كتاب الله عز وجل. عموم الشرع كل تدل على العموم، فعموم الشريعة موجود في كتاب الله عز وجل، إما نصا وإما استنباطا، إما نصا وإما استنباطا. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة، هدى لمن أراده وطلبه وقرأه وتأمله يهديه الله عز وجل فيخرجه من الضلال ويخرجه من البدعة ويخرجه من الشقوة. ثم هو رحمة، رحمة، فكتاب ربنا عز وجل رحمة لما فيه من شفاء القلوب ولما فيه من راحة الصدور. وهذه الرحمة تتعدى الدنيا إلى الآخرة، وهذا لمن لقوم يؤمنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء المؤمنين الذين إذا قرأوا القرآن فهموه واتعظوا به واعتبروا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون على متشابهه. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن نقرأه على الوجه الذي يرضى به عنا. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا المقام أن يشفى مرضانا ويرحم موتانا ويتقبل أعمالنا ويرفع درجتنا ويردنا ردا جميلا طيبا إلى الحق. نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحق واتباعه وأن يجنبنا الباطل وألا يجعلنا من أهل الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل سبحانه وتعالى أن يجعل الحياة طيبة مباركة، نسأله حياة هنيئة وميتة سوية، ونسأله سبحانه وتعالى البركة وحسن الخاتمة. وبذلك تكون الخاتمة لهذه السورة. نسأل الله تبارك وتعالى الحسن في القصد والصلاح في العمل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.